الثانية إلا ربعا بتوقيت بيروت. جولة الظهيرة من لبنان الحر.
الخباسية في البياضة وحارة حريك والسفير المصري لفصل الأحداث في الجنوب عن الملف الرئاسي. ميقاتي وقائد الجيش إلى فرنسا وفرنجي من بكركي ترشحي لا يضرب العملية الديمقراطية. مولوي لن نقبل بأي مظهر من مظاهر الأمن الذاتي. الأسمر لإذاعتنا يرد على متهمي جعجع، من يخشى الانتخابات يعرقل إجراءها، وبارود نمط سلطوي يخشى الانتخابات المحلية. الحزب ينعى عنصرين بالغارة على كفركيلا، ومسيرة تستهدف منزلا عند أطراف مركبة. بوريل يحذر حرب إقليمية وشيكة ستؤثر على العالم. التفاصيل مع رانيا غاوي غصيبي وجمانة زغيب مراد. هدوء ما قبل العاصفة، هكذا يمكن وصف الوضع في المنطقة السائر على وقع الانتقام الإسرائيلي من إيران واقتحام جيشها رفح، وسط تحذيرات دولية متصاعدة من خطر حرب وشيكة في لبنان، محاولة إخراج البلاد مما هي فيه تصطدم بحسابات داخلية وخارجية. فخلاصة جولة الخماسية الرئاسية يبحثها السفراء في جلسة مغلقة بعد الظهر في أعقاب لقائهم كتلة الوفاء للمقاومة في ظل غياب نتائج ملموسة. واللافت في لقاءات اليوم حضور السفير السعودي الاجتماع مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بعد غيابه أمس عن لقاء بنشعي، وغياب السفيرة ليزا جونسون اليوم باعتبار أن باسيل مدرج على لائحة العقوبات الأمريكية. فالتناغم القائم بين مبادرة تكتل الاعتدال وحراك سفراء الخماسية أجهضه موقف ثنائي أمل حزب الله بإصرارهما على حوار يترأسه الرئيس نبيه بري بدل التشاور بين الكتل النيابية في المجلس وتمسكهما بمرشحهما، إضافة إلى ربطهما الاستحقاقات الدستورية بحرب غزة وتطورات الأوضاع في المنطقة، وهو ما بدا واضحا في موضوع الانتخابات البلدية التي يرفض الثنائي إجراءها.
فقد التقى سفراء اللجنة الخماسية اليوم النائب جبران باسيل في البياضة بغياب السفيرة الأمريكية ليزا جونسون. السفير المصري علاء موسى قال بعد اللقاء: توافقنا على عناوين رئيسية مهمة جدا، أبرزها ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت، مشددا على وجوب فصل الأحداث في الجنوب عن الملف الرئاسي. ولفت إلى أن عدم حضور أحد سفراء اللجنة الخماسية لا يغير في موقفها.
يمكن النهاردة احنا كخماسية هنختم جولة أولى من لقاءاتنا على مختلف الكتل السياسية، ويعقبوا لقاء أيضا يمكن بداية الأسبوع القادم مع دولة الرئيس بري، ووقتها يمكن أن تتضح الملامح بشكل أكبر. لكن ما أستطيع أن أنا أقول لحضراتكم أنه الجو العام إيجابي، لذلك مسألة الثقة ضروري العمل عليها وزيادة مساحتها بالقدر اللي يسمح أن احنا نذهب أو نحدث انفراجة في الملف الرئاسي. الأرضية موجودة، الأرضية المشاركة موجودة، لكن أيضا زيادة رقعاتها شيء في غاية الأهمية، وهو ما تعمل عليه الخماسية في الفترة الحالية. فأرجو أنه الفترة القادمة يمكن أن نصل إلى أشياء ملموسة تساعدنا في عملنا وفي طبعا الجهد اللي تقوم به الكتل السياسية المختلفة.
ولاحقا التقى سفراء مصر وقطر وفرنسا كتلة الوفاء للمقاومة في حارة حريك، وتحدثت المعلومات عن أن السفراء سمعوا من رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الموقف نفسه، أي الحوار مقبول منهم بإدارة الرئيس بري ومن دون شروط مسبقة.
فرنجي التقى الراعي لم نقاطع بكركي وترشيحي يكرس العملية الديمقراطية. عبد متى.
أشار رئيس تيار المردة سليمان فرنجي بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مربشارة بطرس الراعي في حضور النائب فريد الخازن والمونسنيور ستفان دويهي، أشار إلى أن عدم مشاركة تيار المردة في لجنة وثيقة بكركي لأن الأفكار التي تضمنتها الوثيقة لا تمثلنا مشبها هذه اللجنة بلجنة قرن الشهوان السابقة. واعتبر فرنجي أن المهم أمان المسيحيين بالانفتاح والحوار والانصهار وليس أمن المسيحيين بالتخوين. وردا على سؤال اعتبر أن ترشيحه للرئاسة يكرس العملية الديمقراطية ولا يضربها، مشيرا إلى أن غياب السفير السعودي عن لقاء ابن شعي جاء لظرف صحي ومنزلنا مفتوح للمملكة العربية السعودية.
هل تتصور أن يتخلى الثنائي الشيعي عن ترشيحات في ظرف ما يدخل بصفقة والذهاب إلى الخيار الثالث؟
أولاً التمر وبرجع بقولها، لأنه دائماً بيقولوا الرئيس بري سيتخلى. أنا برجع بقول بال 2016 وقت كل العالم تركتني بقي معي الرئيس بري، يعني أنا بوقتها قنعته انه نحط ورقه بيضاء هو كندل. لذلك انا بقول لك انه في كثير ناس بتقول سيتخلى ولا بقى. انا بعلاقتي مع اصدقائي وحلفائي التاريخيه ولا مره مرقنا بهيك ظرف، ولا مره مرقنا بظرف غير صريح بين بعضنا. هلا بهذا الموضوع انا برجع بقول لك اي شخص او اي فريق هو اليوم نحن ملتقيين نحن بهذه الانتخابات له الحرية يعمل ما يشاء، ولكن كمان أنا كف للأخي.
فرنجي أكد أن بكركي لا تتبنى وثيقة تطوقه، مشيرا إلى أن كلام البطيارك الراعي مع اللجنة الخماسية كان واضحا بالنسبة إليه،
أنه سليمان فرنجي مسيحي، سليمان فرنجي عم بينظلم بهذا الموضوع، وسليمان فرنجي ما حدا في زايد على مسيحيته، وهو لديه كل الحق أن يكون مرشح لرئاسة الجمهورية. ولكن كان المأخذ أنه ليش ما بيصير في دعوة لانتخابات بمجلس النواب، وهذا أنا بعتبر هذا الكلام الصحيح يلي بيطلع دايما عن بكركة.
فرنجية الذي وصف مبادرة كتلة الاعتدال الوطني بالأفلاطونية أشار إلى أن عددا من الأعضاء الكتلة سيصوت له.
أنا وقت اللي إجا لعندي الوزير باسيل قال انت بدك مدد لقائد الجيش بس نكيفيني، انا جاوبته اذا القصه راحت نكيت بنكيت، لانه هو كمان كلها خلينا نعمل نكيت ببعضنا. انا فعلا انا برجع بقول انا حب صوت لشخص يكون ما يتاثر بالمعرقلين، ما يكون كل ما واحد بده يعطل البلد يقدر يخاف منه ويصير مرعوب منه على اساس انه ما بنمشي اذا فلان مش راضي ولا فلان مش راضي، كان جبران بيصير واللي كان غيره. من هون أنا بقول أنا مع رئيس ذو حيثية وما بيخاف من هؤلاء، ما بدي أقول مين، إبرام باسيل وغيره، لأنه هول بده رئيس ضعيف بعيطوا عليه بهبطوا عليه السطوح بجبن، بالتعيينات بيصير بده رضاهون، بالوزارات بده رضاهون، بالتشكيلات بده رضاهون. أنا عم بقول أكيد بيعطيهم حقهم، أكيد بيسمعلون، أكيد بيكونوا هني شريك، بس ما بيكونوا هني إذا بدك يبين على ظهره ومش شايفينه مثل
بابك. إشارة إلى أن البطيارك الراعي استبقى فرنجي إلى مائدة الغداء، من الصرح البطيارك في بكركي كان معكم عبد متى، إليكم لبنان الحر.
إلى باريس يتوجه اليوم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في زيارة بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يستقبله غدا للبحث في كل جوانب الملف اللبناني وآخر التطورات على الساحتين الداخلية والإقليمية، وتحديدا ملف النازحين السوريين وارتداداته على الوضع اللبناني. وسيتناول الجانبان اللبناني والفرنسي ملف ملء الشغور الرئاسي وملف الإصلاحات البنيوية التي يطالب بها المجتمع الدولي لبنان منذ أعوام.
واليوم غادر قائد الجيش العماد جوزيف عون لبنان متوجها إلى فرنسا بدعوة من رئيس أركان الجيوش الفرنسية تيري بيركار للمشاركة في اجتماع تنظمه السلطات الفرنسية لبحث وسائل دعم المؤسسة العسكرية بهدف تمكينها من الاستمرار في أداء مهماتها في خلال المرحلة الاستثنائية الراهنة. اجتماع بين المولوي وقادة الأجهزة الأمنية وتأكيد على أن الأمن الذاتي ممنوع ومرفوض، والأهم تطبيق القانون، وطبعا سنكون في رسالة مع الزميل جورج كرم.
حل عضو دكاتور الجمهورية القوية نائب بيير بوعاصي ضيفا على مؤتمر دولي في قبرص حول النزوح عموما وسوري خصوصا في شرقي المتوسط، وركز بوعاصي على عدم قدرة لبنان على تحمل المزيد من تبعات النزوح السوري، لافتا إلى أن البلديات بدأت تطبيق القانون على النازحين في انتظار قرار لبناني سيادي يمنع تمويل النزوح إلى لبنان، وفي ذلك خطوة أساسية في اتجاه عودتهم إلى بلادهم. كما نبه إلى أن النازحين لن يبقوا في لبنان، فأما يتوجهون شرقا عائدين إلى بلادهم أو غربا في اتجاه أوروبا كما هو حاصل اليوم. وحول حاجة لبنان إلى الأموال التي تأتي من الدول المانحة أجاب: لبنان ليس للبيع ولا للإيجار، وعلى الدعم المالي للسوريين أن يتوقف فوراً. وأكد بوعاصي أن أمام السوريين المهاجرين حلاً من اثنين، فأما يتوجهون شرقاً للعودة إلى بلادهم أو يتوجهون غرباً. وأوضح أن لبنان بدأ بالضغط على النازحين للعودة، أساعدهم المجتمع الدولي بعد العودة أم لم يساعدهم؟ والآن ننتقل إلى تفاصيل مؤتمر وزير الداخلية مباشرة مع زميل جورج كرم. تفضل جورج.
نعم جمانة، بعد اجتماع عقده في مكتبه في الوزارة لمناقشة مسألة النازحين السوريين في حضور قادة الأجهزة الأمنية والمحافظين، شدد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصنيف الأعمال بسام مولوي على ضرورة تطبيق القوانين، مؤكدا أن اللبنانيين ليسوا عنصريين، ودعا المواطنين للالتزام بالقوانين. وقال:
ما رح نسمح بتوترات أمنية بهذا السبب أو بأي سبب على الأراضي اللبنانية. استمعنا واستمعوا القادة الأمنيين كلهم للمحافظين، للمشاكل اللي عم يعانوا منها المحافظين، ولملاحظات المحافظين، ولما يتعرض له البلديات والخطوات التي تقوم بها البلديات تنفيذا لتعاميم وزارة الداخلية، يلي كمان أوصى مجلس الوزراء بلقائه نهار التنين بتطبيقها. القادة الأمنيين عطوا ملاحظاتهم وأكدوا استعدادهم واستعداد الدولة اللبنانية اللي هن عم يقوموا باللازم وفق ضميرهم الوطني وواجباتهم الأمنية لحفظ الأمن والنظام على كافة الأراضي اللبنانية.
وأكد الوزير مولوي رفض الأمن الذاتي من وزارة الداخلية والبلديات. جورج كرم، لبنان فرصة.
شكرا جورج.
مجلس النواب يستعد لتمديد ولاية المجالس البلدية للمرة الثالثة على التوالي بزريعة الأوضاع العسكرية في الجنوب. مارسيل كرم العيلي في عين على الحدث.
عين على الحدث.
عين على الحدث.
في العام 2022 مددت ولاية المجالس البلدية والاختيارية بحجة تزامنها مع الانتخابات النيابية، وفي العام 2023 مددت مرة ثانية بذريعة الصعوبات المالية. ويستعد مجلس النواب للتصديق على تأجيل ثالث لولاية المجالس البلدية والاختيارية التي تنتهي بعد شهر من اليوم تقريبا، أي في نهاية أيار، وهذه المرة تلطيا خلف الأحداث الجارية في الجنوب، حيث أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري بلسان الثنائي الشيعي أن الانتخابات البلدية لن تحصل من دون الجنوب. فلماذا ما هو ممنوع اليوم كان مسموحا في العام 1998، وآنذاك حصلت الانتخابات البلدية وكان الجنوب يومها محتلا من قبل إسرائيل، فاستثنيت البلدات الجنوبية منها؟ وما هي خلفيات الإصرار على تطيير الانتخابات البلدية؟ الوزير السابق زياد بارود أكد لإذاعتنا أن كل ما يجري يؤكد وجود نمط سلطوي يخشى الانتخابات المحلية.
عدد من الأصوات النيابية عم بيطلع يقول انه لا، مش بس الجنوب عم يتعرض للاعتداءات، البقاع كمان وبعلبك والضحيه الجنوبيه، وحتى حدا منهم قال نزل صاروخ بحراجل. يعني هالقد في محاوله للقول انه كل المناخ الامني غير المستقر بيستدعي انه ما نعمل الانتخابات بموعد المؤجل للمرة الثالثة. يبدو في البعض بيزعجهم وجود مجالس محلية منتخبة، ويمكن في كتار بيفكروا بارتدادات هالانتخابات المحلية على الوضع النيابي وعلى الانتخابات النيابية لاحقا. ما بدي كتير يعني حلل وقول انه هذه، انا بظن الموضوع خيار سياسي منه تقنيات، بس مش موضوع اذا فينا نعمل انتخابات ولا ما فينا، الموضوع خيار سياسي، كل واحد بيتحمل مسؤوليته بالآخر. أنا بظن أنه الناس اللي عم تطلع بكرة على التصويت على التمديد أو عدم التمديد كمان هي بتستنتج وتأخذ خلاصات من هالنمط هيدا، وإن شاء الله بتقدر تحاسب.
قوى المعارضة وفي طلعتها حزب القوات اللبنانية رفعت الصوت رافضة تأجيل الانتخابات البلدية، ورئيس القوات الدكتور سمير جعجع انتقد التذرع بالوضع العسكري في الجنوب لترك لبنان مرة جديدة من دون انتخابات بلدية. رفض جعجع لجريمة التمديد البلدي والاختياري لم يجد الرئيس بري للرد عليه سوى اتهام رئيس القوات بالسعي نحو الفيدرالية. عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سعيد الأسمر أكد أن تهم العمالة والفيدرالية حاضرة دوما ترمى لذر الرمادي في العيون.
أبدا نحن منا عم نفصل الجنوب عن لبنان، نحن متمسكين بال 10452 وبكامل الأراضي اللبنانية وخاصة الجنوب، بس مش معناتها بأذي أنا كل المواطنين لأنه في ظرف أمني بيمنع أنه تصير هون. للأسف كل فترة بيطلع لنا حجة، ساعة حجة العمالة، ساعة حجة الفيدرالية، ساعة تهم ترمى شمالا ويمينا وزورا لذر الرماد والعيون، والهدف واحد هو تأجيل أي انتخابات دستورية غير ما يكون راضي عنا الفريق اللي بده يعمل الانتخابات، راضي عنا عن نتائج الفلس، راضي عنا عن طريقة إدارته لإلها، وناضي عن النتائج اللي بده يوصل فيها لمحل ما هو عم بخطط يوصل.
حسابات حزب الله تعيق اليوم إعادة إنتاج المجالس البلدية والاختيارية، وبالتالي تمنع تسيير شؤون المواطنين وهم يتنقلون بين مطرقة بلديات منحلة وسندان بلديات غير فاعلة.
أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية بأن حزب الله بدأ استخدام صواريخ من طراز بركان شديدة التأثير وخارقة للتحصينات. واليوم دوت صفارات الإنذار في مركز قوات اليونيفيل في الناقورة، واستهدفت غارة إسرائيلية من مسيرة منزلا عند أطراف بلدة مركبة.
وبعدما أعلن الدفاع المدني مقتل شخصين في غارة إسرائيلية استهدفت فجرا بلدة كفركيلة، نعى حزب الله محمد جميل الشامي الملقب بأبو زهراء مواليد العام 1982 كفركيلة، وعلي أحمد حميدي الملقب بفلاح مواليد 70 الدوير. وكان الجيش الإسرائيلي قد أفاد بأن طائراته قصفت أهدافاً لحزب الله في بلدة الخيام جنوب لبنان بينها بنى تحتية ومبنيان عسكريان، معلناً مقتل عنصرين من الحزب قرب كفركيلة. في المقابل أعلن حزب الله استهداف تحرك لجنود إسرائيليين في موقع المالكية بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابات مباشرة فيه. واليوم أعلنت هيئة البث الإسرائيلية ارتفاع عدد الإصابات في قصف حزب الله على عرب العرامشة أمس إلى 19، هذا ونشر الجيش الإسرائيلي مقاطع فيديو لمناورات عسكرية تحاكي التصدي لهجوم من جانب حزب الله بطريقة السابع من تشرين الأول.
وسط هذه الأجواء قال المتحدث باسم اليونيفيل أندريا تننتي إن حفظة السلام العسكريين تابعين لليونيفيل لا يزالون في مواقعهم ويمارسون مهامهم، وكذلك موظفون المدنيون. وأكد أن عمل اليونيفيل مستمر بما في ذلك الدوريات وكذلك قوافل الإمداد اللوجستية وعمليات تبديل الجنود داخل لبنان وخارجه. وأضاف تننتي إن سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وعائلاتهم هي أولويتنا، موضحا أنه في تشرين الأول 2023 قررت اليونيفيل من باب الحذر نقل عائلات موظفيها المدنيين للسكن خارج منطقة العمليات بما في ذلك سور.
أشار حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري إلى أن المركزي في صدد طرح طريقة جديدة لتقسيم أموال المودعين العالقة منذ بداية الأزمة في 2019. وأعلن في مقابلة مع الشرق أن المصرف المركزي يحضر لطرح أفكار جديدة تتعلق بطريقة تقسيم أموال المودعين، موضحا أنه كلف مديرية الإحصاء المركزي أو الإحصاء في المركزي لدراسة هذه الودائع ولتقسيمها بشكل أفضل وبشكل يتناسب مع كل فئة من الفئات. ولفت إلى أن إحدى هذه الفئات سيعامل أصحابها بصفتهم مستثمرين بدلا من كونهم مودعين، وبالتالي ستتم إعادة أموالهم على أساس طرق مالية يفهمونها ويقبلون بها. ورأى منصوري أن الخروج من أزمة الودائع يتطلب أربعة عوامل رئيسية. العامل الأول يتمثل في المحاسبة عبر القضاء اللبناني فقط، والثاني يتمثل في وضع خطة واضحة لإعادة أموال المودعين، أما العنصر الثالث فهو إعادة بناء قطاع المصارف ليلعب دورا في التسليف كحد أدنى، وأخيرا إعادة هيكلة الدولة وبنائها. وشدد على أنه لا خيار للبلد إلا بتنفيذ كل هذه العوامل.
يوم مفتوح للذكاء الاصطناعي في الجامعة الأنطونية ريشار حرفوش.
برعاية وزارة الاتصالات تم إطلاق أحدث منصة للذكاء الاصطناعي للطلاب من الجامعة الأنطونية في بعبدة، وخلال الإطلاق طالب عميد كلية الهندسة في الجامعة الدكتور شادي أبو جودي بإنشاء وزارة مختصة حصراً بالتكنولوجيا.
في المالية تقوم الأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بتحسين استراتيجيات التداول والكشف عن عمليات الاحتيال، ولقد أظهرت GPT قدرات مشابهة للبشر في إنتاج وفهم النصوص. في يومنا هذا يخترق الذكاء الاصطناعي كل جانب من جوانب حياتنا، من النقل والترفيه إلى الزراعة والصناعة. انطلاقاً من هنا تلعب الجامعات دوراً مهماً في تقدم الأبحاث وفي دعم التعاون مع سوق العمل والحكومات. لذا علينا توفير منصة للباحثين والشركات وصانعي السياسات لتبادل الأفكار وإنشاء شراكات للتقدم في مجال الذكاء الاصطناعي.
أما رئيس الجامعة الأب ميشيل صغبيني فشدد على أهمية التطور في مجال الهندسة الإلكترونية.
احتضان التكنولوجيا الحديثة وتحضير المصادر البشرية لها هو من أهم سبل الخدمة التي تقدمها الجامعة للمجتمع. أمنيتي هي بأن نسعى للنجاح معا في اغتنام الفرص وفي تربية الأجيال الصاعدة ليواجهوا تحديات الثورة الرقمية ذات الإمكانات اللامحدودة، ويتعاونوا معا عبر اختلاف الاختصاصات والقطاعات، فالتفرد في المواجهة يعود على صاحبه بالفشل. ومن هنا أهمية التكاتف والتبادل والتشارك من أجل استغلال قدرات الذكاء الاصطناعي لخير الإنسان ولإنسانية أكثر إنسانية.
من جهته شدد المدير العام لهيئة أوجيرو عماد كريدي الذي مثل وزير الاتصالات على أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في المنح الإيجابي له من خلال تطبيقاته، وليس فقط لمواكبة التطور إنما لتغيير نمط الحياة نحو الأفضل. من حرم الجامعة الأنطونية بعبدة، ريشار حرفوش، لبنان الحر.
وصل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان إلى السعودية تلبية لدعوة رسمية من رابطة العالم الإسلامي للمشاركة في اجتماعات الدورة 23 لمجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع للرابطة الذي سيعقد في الرياض.
استذكر الرئيس فؤاد السنيور الوزير الشهيد باسل فليحان قائلاً: لقد شكل في حياته روح التجدد اللبناني والنموذج الساطع للرؤية الحيوية الشابة الواعدة والقادرة على الإبداع والإسهام في تحقيق الإصلاح، كما شكل في استشهاده سمو الإيمان العميق بلبنان وصيغته الفريدة والمعنى الحقيقي للتضامن والتكامل لتحقيق النهوض المنشود الذي يستحقه لبنان ويصبو إليه أبناؤه.
توفي مصطفى الحريري زوج النائبة السابقة بهية الحريري ووالد الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري ونادر الحريري.
تعرض النائب أسامة سعد لوعكة صحية ليلا وقد خضع صباح اليوم لعملية قصر في القلب في مستشفى لبيب الطبي في صيدا وهو بصحة جيدة.
مددت شركة لوفتانزا الألمانية تعليق رحلاتها إلى بيروت وطهران حتى 30 من نيسان.
أعلنت وزارة الصحة أنها ستقوم غدا بصيانة دورية لكل الخوادم وأنظمة المعلوماتية لديها، وطلبت أخذ العلم بأن كل الأنظمة والبرامج ستتوقف عن العمل غدا ولغاية يوم السبت صباحا.
أوقفت دورية من أمن الدولة 3 سوريين متلبسين بسرقة مخزن بذرات في منطقة جوني، وبعد التحقيق معهم أودعوا القضاء المختص. وفي تفاصيل، يعمل أحدهم كحارس مستودع لمحمصة معروفة في لبنان وفي العالم العربي، وبعد مدة من توليه مسؤولية المستودع اتفق مع رفاق سوريين 3 على تأمين المفتاح لهم والدخول إلى المستودع يوميا عند 3 فجرا ليحملوا السيارة التي معهم بالبضاعة من مختلف أنواع البذورات ولبيعها في مختلف المناطق اللبنانية في اليوم التالي.
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن مجهولين أقدموا على الدخول بواسطة الكسر والخلع إلى إحدى المدارس في بلدة حوش الحريم البقاع، وسرقوا من داخلها 22 حاسوباً محمولاً وفروا إلى جهة مجهولة. تم تحديد هوية الفاعلين وهما سوري مكتوم القيد وآخر سوري وآخر مكتوم القيد وأوقفا في بلدة حوش الحريم، وبالتحقيق معهما اعترف بما نسب إليهما.
الأخبار الإقليمية والدولية مع رندا عاصم داخر.
شهدت الساعات الماضية غارات إسرائيلية واسعة على مناطق في قطاع غزة، وأفيد عن مقتل 11 فلسطينيا جراء قصف على شرق رفح وإصابة عدد آخر في منطقة المغراقة وسط القطاع. واليوم أعلنت مؤسسات الأسرى الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية اعتقلت منذ يوم أمس 40 فلسطينيا في الضفة الغربية، ليرتفع بذلك عدد الأسرى المعتقلين منذ 7 من تشرين الأول إلى 8310. في غضون ذلك قال قائد كتيبة في الجيش الإسرائيلي لجنود كتيبته اليوم إنهم سيتوجهون إلى رفح بعد إنهاء توغلهم البري في أطراف مخيم النصيرات وسط القطاع. كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قضى على مسؤول التحقيقات في جهاز الأمن الداخلي التابع لحركة حماس في منطقة بيت حنون في قطاع غزة بعدما استهدفه بطائرة مسيرة. من نيويورك أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن طهران وجهت رسائل إلى الأمريكيين قبل وبعد الهجوم على إسرائيل بأنها لا تريد التصعيد. واليوم حذر مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من حرب إقليمية وشيكة تؤثر على العالم أجمع، داعيا إيران وإسرائيل إلى ضبط النفس، وقال إن عدم تسهيل وصول مساعدات إنسانية كافية إلى قطاع غزة يعني الحكم بالإعدام على الفلسطينيين في القطاع. أصيب نحو 150 شخصا بنتيجة تسرب مادة الأمونيا من أحد مصانع الثلج في منطقة باتايا في تايلاند. أعلن أسقف الكنيسة الأشورية الشرقية القديمة المطران مارماري عمانوئيل الذي تعرض للطعن بسكين في هجوم استهدفه داخل كنيسته في سيدني أنه يتماثل للشفاء، وقال في رسالة صوتية: أسامح من ارتكب هذا الفعل وأقول له أنت ابني وسأصلي من أجلك دائما، ومن أرسلك لكي تفعل ما فعلت أنا أسامحه أيضا.
إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
معنا مباشرة من مصلحة الأرصاد جورج نمور. تفضل جورج.
مرحبا.
أهلا.
تأثر لبنان والحوض الشرقي المتوسط برياح خماسينية حارة جافة ومغبرة مصدرها مصر وشبه الجزيرة العربية. هلأ بداية انحسار لها، وعنا انخفاض بدرجات الحرارة بدأ يعني منذ صباح هذا اليوم، وعنا ارتفاع بنسبة الرطوبة. بالنسبة لليوم بيكون قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مثل ما شفناه، بيتحول بعد الظهر تدريجيا إلى غائم جزئيا مع بداية انخفاض بدرجات الحرارة. تنشط الرياح، شفناها وصلت ل 60-65 كيلومتر بالساعة وكانت محملة بالغبار. نشهد ارتفاع تدريجي بنسبة الرطوبة، والضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة حيث تسوء الرؤية. بالنسبة ليوم غد الجمعة غائم جزئيا بالإجمال مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة على الساحل حيث تعود إلى معدلاتها الموسمية، مع استمرار ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات فتسوء معه الرؤية أحيانا. بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على الساحل ليوم غد الجمعة من 15 إلى 24 درجة، يعني نزلت الحرارة، بتنزل الحرارة منيح اليوم بال 29 على الساحل. بالجبال من 12 غدا من 12 إلى 25 درجة، بالداخل من 11 إلى 27 درجة. الرياح السطحية عم بتكون جنوبية غربية ناشطة سرعتها من 10 إلى 45 كيلومتر بالساعة، تشتد أحيانا لتقارب 60 كيلومتر بالساعة. الرؤية متوسطة إجمالا تسوء أحيانا بسبب الغبار والضباب على المرتفعات. الرطوبة النسبية على الساحل بين 40 إلى 85%. حل البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 21 درجة، ضغط الجو 1010 هكتو باسكال، ساعة شروق الشمس 6:05، ساعة غروب الشمس 7:11 دقيقة. هذا كل شيء.
والآن نعيد عليكم قراءة العناوين. الخماسية في البياضة وحارة حريك والسفير المصري لفصل الأحداث في الجنوب عن الملف الرئاسي.
ميقاتي وقائد الجيش إلى فرنسا وفرنجي من بكركي ترشحي لا يضرب العملية الديمقراطية. مولوي لن نقبل بأي مظهر من مظاهر الأمن الذاتي. الأسمر لإذاعتنا يرد على متهمي جعجع من يخشى الانتخابات يعرقل إجراءها، وبارود نمط سلطوي يخشى الانتخابات المحلية. الحزب ينعى عنصرين بالغارة على كفركلا ومسيرة تستهدف منزلا عند أطراف مركبة. بوريل يحذر حرب إقليمية وشيكة ستؤثر على العالم. إلى هنا نأتي إلى ختام نشرتنا، أخرجها إذاعيا مارك بيطار.